الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان من عام 1445، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يكتب فيه لأمة الإسلام العزة والنصر والتمكين والتوفيق لما يحبه ويرضاه. نستأنف الكلام في أحاديث الأربعين النووية، وقد مضى منها 29 حديثا، والحديث 30 هو موضوع هذا اليوم. الحديث 30 هو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث كما بسط الكلام فيه ابن رجب رحمه الله لا يخلو مما قال، ولكنه معضود بأحاديث تشبهه في الدلالة، كحديث أبي الدرداء رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن ربكم لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا: وما كان ربك نسيا، أو كما في الحديث. وفي الباب أحاديث كثيرة يعتضد بعضها مع بعض وترتقي إلى درجة الحسن، فضلا عن معانيها ثابتة في الآيات وفي الأحاديث. ومن هنا قال من قال من أهل العلم في هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة: إنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل إنه يجمع أصول الديانة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه الدين في هذه الكلمات الأربع: الفرائض والحدود والمحرمات والمسكوت عنه، ولا يخلو الدين عن واحدة من هذه، إما فريضة بمعنى مأمور به، وإما محرم بمعنى منهي عنه، وإما حال من الوقوف عدم المجاوزة لا إلى هذا وإلى إلى هذا، وإما مسكوت عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعها. الفرائض هنا بمعنى المأمورات، الفرائض بمعنى المأمورات، وبخاصة ما طلب فيه الطلب جازما، بمعنى ما يترتب على تركه إثم، مما يعني أنه يجب فعله، فهو فرض وفرائض. وإن كان الفقهاء والأصوليون رحمهم الله وضعوا مصطلحات أخذوها لا شك من لسان الشرع وقسموا الحكم، وهو ما يسمى بالحكم التكليفي، قسموه إلى 5 أقسام أو 7، فسموا الواجب والفرض، وهل هما مترادفان أم أن كل لفظ يستقل بمعنى، كما سموا المندوب والمكروه والمحرم والمباح. والمكروه أيضا هناك من فرق بين ما كان مكروها كراهة تنزيهية، وما كان مكروها كراهة تحريمية، ثم ما كان محرما، فصارت الأقسام عنده 7. وهذا هو المشهور من تقسيم الحنفية، فهم يقسمون الحكم التكليفي إلى 7 أقسام: فرض وواجب ومندوب ومكروه كراهة تنزيهية ومكروه كراهة تحريمية ومحرم ومباح. بينما جمهور الأصوليين من عدا الحنفية فإنهم يقسمون إلى 5 أقسام فقط: الواجب ويدخل فيه الفرض، والمندوب، والمباح، والمكروه بما فيه المكروه تنزيها والمكروه تحريما، بمعنى أنه عندهم كله مكروه، بمعنى أنه يثاب على تركه إذا قصد الامتثال، والمحرم الذي يعاقب على فعله. فهذه هي الأقسام التي قسمها الأصوليون والفقهاء، ولا شك أنهم لم يأتوا بالتقسيم من عندهم، بمعنى أنهم لم يقسموا تقسيما من عند أنفسهم تشهيا، وإنما نظروا في النصوص وقوة دلالتها وترتب العقاب وترتب الثواب، سواء كان الثواب على الفعل أو العقاب على الترك، أو ثواب على الفعل من غير عقاب على الترك، أو ثواب على الترك من غير عقاب على الفعل. فرأوا في النصوص أن منها ما يكون فعله حسن وليس ولا يترتب عليه إثم لو تركه المكلف، فقالوا هذا نسميه المستحب أو المسنون، السنة أو المستحب، مثلا كالصلوات غير الصلوات الخمس، السنن الرواتب، التنفل سواء كان من الليل أو من النهار، صلاة النافلة بألوانها سواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار بما في ذلك الوتر على خلاف فيه. فهذه قالوا نظرنا في الأدلة فوجدنا أن من فعلها يثاب، وأن من تركها لا يعاقب، إذن هذه لها لابد أنها
تختلف عن الشيء الذي من فعله يثاب لكنه لو تركه يعاقب. إذن هذا نوع وهذا نوع. وجدوا شيء أنه لا ثواب لا على فعله ولا على تركه، يستوي فيه الفعل والترك، فقالوا هذا نسميه المباح، بمعنى أنه أباح الشارع لنا أن نفعل أو أن نترك، فدائرته واسعة، مباح من الباحة وهي المنطقة الواسعة، فهو مفتوح، إن فعلنا فلا شيء وإن تركنا فلا شيء. وإن كان طبعا هذا يتأثر بالنية كما سيأتي في وسبق أيضا في مقامات كثيرة ما يتعلق بالنية، أن المباح إذا حسنت فيه النية أصبح يرقى إلى السنة وقد تلقى إلى الواجب، كما أنه إذا ساءت النية فيه يتنزل إلى المكروه بل قد يتنزل إلى المحرم. السفر مثلا، السفر الأصل فيه أنه مباح أن تنتقل من بلد إلى بلد، لكنك لو سافرت إلى الحج إذا كان الحج واجبا يكون السفر واجب، لأنك لا يمكن تنتقل من بلدك إلى مكة إلا عن طريق السفر، فالوسيلة هذه أصبحت واجبة. ولهذا أوجد القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا تحول من مباح إلى واجب. لو كان المهمة مستحبة كما لو كان ذهب ليصل رحم أو ذهب ليعطي مسكينا أو ذهب ليرعى أرامل ومساكين أو ليعين أسرى في حرب أو نحو ذلك، فإذا هذه أمور مستحبة فيكون السفر مستحب. إذا كان الأمر محرم كما لو ذهب ليقطع طريق أو ليشرب خمرا أو ليزني أصبح السفر محرما. إذن المباح لا شك أن النية تؤثر فيه، لكن الأصل فيه أنه مباح. نظروا في بعض الأشياء وجدوا أنها يثاب على تركه لكنه لا يعاقب لو فعله، لا يعاقب لو فعله، لكنه لو تركه بقصد الامتثال فإنه يثاب. قالوا هذا نسميه المكروه. المكروه هو الذي أنك إذا تركته بقصد الامتثال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مثابا، لكن لو فعلته لا تعاقب، لو فعلته لا تعاقب. هذه الأشياء المكروهة، كمثلا التقديم في اللبس، أن تلبس أن تبدأ بالشمال، أو أنك تدخل في المسجد وتقدم رجلك اليسرى، هذا مكروه، لكن لو فعلت لا ترتب عليه عقاب، لكنك لا تستحق ثوابه. لكنك إذا فعلت ذلك بقصد السنة، بمعنى قدمت رجلك اليمنى قصدا السنة، أما لو قدمتها من غير استحضار للسنة ولا قصد الامتثال لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، لا بد أن تقصد الامتثال. ولهذا يقولون ما يذم تاركه قصدا، قصدا بمعنى لابد من النية. إذن هذا سموه مكروها لأنهم رأوا أن الأدلة تختلف في قوة الطلب، أو قوة الطلب في الترك أو قوة الطلب في الفعل. ثم المحرم وهو الذي يعاقب على فعله، الذي يعاقب على فعله هذا هو المحرم. بهذا المفهوم نأتي إلى ألفاظ الحديث، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن الفرائض هنا بمعنى المطلوبات طلبا جازما، لما لعن الإشارة إلى خلاف أهل الأصول في قضية الفرض والواجب، أيهما هل هما مصطلحان مترادفان أو لفظان مترادفان أم أنهما مختلفان. عند الجمهور من الأصوليين والفقهاء أنهما مترادفان، نقول هذا فرض وتقول هذا واجب، تقول الصلاة فرض وتقول الصلاة واجبة، وتقول قراءة الفاتحة في الصلاة فرض وتقول واجبة. ذهب الحنفية إلى أنه هناك فرق بين ما يسمى فرضا وما يسمى واجبا. فقالوا الفرض آكد من الواجب، يعني أن الفرض أعظم طلبا من الواجب، وإن كان كلها يأثم بتركها، لكنها قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت الأمر به بدليل ظني. مثلا إذا أخذنا القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة عندنا نصان، نص من القرآن ونص من السنة. القرآن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. قالوا هذا نص قطعي جاء في كتاب الله عز وجل وقطع، معروف أن القرآن قطعي. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا دليل صحيح ونأخذ به، لكنه دليل ظني، بمعنى أنه لم يبلغ حد التواتر. فإذا يقولون مطلق القراءة في الصلاة فرض، وقراءة الفاتحة بعينها بذاتها واجب. طبعا لن ندخل في تفاصيل كثيرة وفي إقامة الحجج لكل فريق، ولكن يكفي فقط أن تفهموا هذا القدر من المقصود أو من كلامه. والذي يبدو والله أعلم أنه الصحيح أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وقضية الدليل هذه لا تؤثر من حيث الطلب في أو قوة الطلب. نعم من حيث الثبوت، نعم صحيح لا شك أن هناك النصوص أقوى في الثبوت من بعض، لكن كلها حتى أقلها لا يقل عن أن يصل الدلالة من، لأن الواجب والمستحب هذه من قوة الدلالة ليست من قوة السند، من قوة الثبوت، إنما الدلالة. والدلالة هذه تختلف النظر فيها، لأنه كما تعلمون القطعية والظنية تأتي من جهتين، من جهة السند ومن جهة الدلالة. فهناك نصوص قطعية الثبوت، يعني قطعية من حيث السند، وهذه القرآن كله قطعي الثبوت، قطعا قطعي الثبوت. أما السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت، ما كان متواترا فهو عندهم قطعي الثبوت، وما كان لم يبلغ حد التواتر فهو ظني الثبوت. أما الدلالة فشيء آخر، حتى في القرآن قد يكون فيه ما دلالته ظنية. مثلا قضية القرء، هل هي تعني الطهر أو تعني الحيض؟ هذا معلوم أنه محل خلاف، فما دام أنه محل خلاف إذن ليس قطعيا، إذن ليس قطعيا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار؟ فهذا محل خلاف، فما دام أنه محل خلاف إذن ليس مقطوعا به، لو كان مقطوعا به ما اختلفوا فيه. فإذا ظنية الدلالة قد تكون بعض نصوص القرآن ظنية الدلالة، وكذلك نصوص السنة. لكن طبعا لا يعني حينما نقول ظن الدلالة التقليل من شأنها، لا، وإنما يجب العمل بها، ويأثم من لم يعمل بها كما هو متقرر عند أهل العلم كلهم. لكن المقصود هو فقط إيضاح شيء من هذه المصطلحات على طريقة موجزة ومختصرة حتى نفهم نصوص هذا الحديث أو ألفاظ هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وهي كما قلنا الأوامر. ولا شك أن أوامر الإسلام يجب أن يأتي بها كل مسلم على حسب نوع هذا الأمر. كذلك لا مانع أن نشير إلى تنوع الواجب الحقيقة، لأن ما دام أنه قال فلا تضيعوها نحتاج إلى أن ننظر في أنواع الواجب. الواجب قسمه العلماء بعدة اعتبارات. إذا نظرنا لطبيعة المأمور به، الأشياء المأمور بها، وجدوا أن الواجب ينقسم إلى واجب مخير وواجب معين. هناك ما هو واجب معين، هناك ما هو واجب مخير. الواجب المعين هو الذي لابد أن تأتيه به بذاته من غير تخيير، كالصلاة مثلا، الصلاة واجب معين. واجب مخير مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين الله عز وجل خيرنا بثلاث أشياء، فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإنسان إذا حلف على يمين ثم حنث فيها وجبت عليه الكفارة، وجبت، فالكفارة واجبة، لكنها وضع أصناف بحيث أنت مخير، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تحرر رقبة. كذلك أيضا ينقسم إلى من حيث الترتيب، كذلك أيضا بمعنى فيه شيء لا تنتقل إلى غيره حتى تعجز عن ما فوقه. حتى كفارة اليمين فيها النوعين، فيها تخيير وفيها ترتيب. الترتيب في قوله فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا صيام 3 أيام لا تصح منك إلا إذا كنت عاجزا عن الواحد من الثلاثة السابقة. ولهذا كثير من العامة يخطئون، كثير من العامة إذا كان عليك كفارة يمين طوال يصوم 3 أيام، هذا غير صحيح، ما يكفي الصيام إلا إذا عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. أما ما دام أنك قادر على الإطعام أو قادر على الكسوة أو قادر على تحرير رقبة، ما يجوز لك ولا يكفيك أن تصوم، ما يكفيك أن تصوم. إذن هذا على الترتيب، هذا على الترتيب. كذلك أيضا من التخيير مثلا من الواجب المخير قضية بعض محظورات الإحرام في 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 النسك، حج أو عمرة. في قوله تعالى فإن أحصرتم، إلا في قولنا واتموا الحج والعمرة إلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى، فمن لم يجد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى، ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا مخير، إذا هذا يسمى واجب مخير، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وضح مقدار الفدية ومقدار الصيام والنسك. إذن هذا مخير، واجب مخير. ومثله أيضا كفارة جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما. إذن مخير بين واحد من هذه الأشياء الثلاثة، هذا يسمونه كفارة، هذا يسمونه واجب مخير. الواجب المعين هو الذي ما في غيره، صلاة صلاة، ما في تخير، ما يقال صلي أو زكي أو صوم واحد من الاثنين، لا، معين، واجب معين. هناك تقسيم آخر للواجب فيما يتعلق بالنظر المكلف باعتبار المكلفين يعني المأمورين، وهو ما يسمى واجب عيني ويسمى واجب كفائي. واجب عيني يعني واجب عليك أنت بذاتك، مثل الصلاة أيضا هي واجب عيني من حيث أنها تجب عليك بعينك. هناك واجب كفائي بمعنى اللي يسمى فرض كفاية، يسمى الفرض كفاية بمعنى إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. صلاة الجنازة مثلا إذا وجد من يصلي عليه يكفي، إذا صلي عليها إذن أنت سقط الإثم عنك. إذن هذا ما يسمى فرض كفاية. الجهاد الجهاد فرض على الأمة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن باقي، لكن الثواب يختص به من الذين قاموا به. كذلك ثواب صلاة الجنازة يحصله من صلى عليها، لكن لما صلى ليس له ثواب لكن ليس عليه إثم. إذن هذا يسمى واجب كفاية أو فرض كفاية أو واجب كفائي. إذن هو واجب أوجبه الشرع علينا، لكن ما كان واجب عليكم كلكم، واجب على المجموع. إذا قام جماعة منكم وقاموا به إذن ارتفع عنكم الإثم، إذا قصرت كلكم آثمون. مثله أيضا في بعض الصور الأمر معروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا هذا أيضا واجب كفائي، وهكذا. إذن هو مجموعة، يجب على الأمة كلها أن توجد مجموعة تقوم بهذا الفرض، سواء كان صلاة جنازة، سواء كان أمر معروف ونهي عن المنكر، سواء كان جهاد إلى آخره. إذا قصرت كلها آثمة وكلها عرضة للعقوبة، إذا وجد من يكفي إذن ارتفع الإثم عن الأمة واختص القائمون بالفعل بالثواب. إذن هذا يسمى واجب، هذا تقسيم للواجب باعتبار المكلفين، واجب عيني وواجب كفائي. ثم تقسيم آخر وهو باعتبار الوقت، باعتبار الوقت اللي هو واجب موسع وواجب مضيق، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو أن يعطينا الشارع فرصة وقت طويل يتسع لنا فرصة أننا نصلي في أي وقت، أي في أي جزء من هذا الوقت. مثلا صلاة الظهر هذه واجب موسع، لماذا؟ لأن وقتها يبدأ مثلا من الساعة 2:40 أو 1:45 مثلا إلى حوالي الساعة 3:30 حسب توقيت مكة، أو 4:45. كل ذلك وقت لصلاة الظهر، بينما هي ما تستغرق 10 دقائق لمن يطمئن فيها الطمأنينة المطلوبة. فإذا عندنا كم ساعة من 12:45 إلى 4:45، يعني حوالي 3 ساعات كاملة، بينما أصل الصلاة لا تستغرق 10 دقائق. إذن كم من 10 دقائق يحتوي هذا الوقت الطويل؟ إذن هذا يسمى واجب موسع، يعني الشارع أعطانا فسحة كبيرة لابد أن توقع الصلاة في جزء من هذا الوقت، أنت حر. وإن كان طبعا هناك أفضليات، الصلاة في أول وقت أفضل، لكن مهما كان ما دام أنك لم يخرج الوقت وأنت ما صليت فأنت لازلت في دائرة الصحيح، لم تفرط، لا تعتبر مفرطا، لا تعتبر مفرطا، لأنه أعطاك وقت واسع وجعلك تتخير تنتقل هنا هنا أي وقت تحتاجه تصلي فيه. طبعا هذا نظرة إجمالية، وإلا لا شك أن صلاة الجماعة والمسجد والأشياء هذه أمور أخرى، لكن مقصودي حتى يتضح معنا الواجب الموسع. الواجب المضيق هو الذي لا يتسع الفرض إلا له، وقت لا يتسع إلا الفرض، لا يتسع إلا الفرض فقط لفرض واحد، مثل رمضان. رمضان وقته يعتبر واجب مضيق لأنه لا يتسع لغيره. ولهذا لو كان سن عليه قضاء مثلا وعاجله شعبانه ولم ينتهي خلاص ما يمدي، بمعنى أنه هذا خاص فقط لما يتسع لأكثر من 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 فرض رمضان. إذن هذا يسمى واجب مضيق لأن وقته مضيق. هناك واجبات غير متعلقة بالوقت، غير متعلقة بالوقت، بمعنى أنه في أي وقت يؤديها يسمى أداء، ما يسمى قضاء، ولكن قد يأثم بالتأخير، مثل الزكاة. الزكاة إذا حان الحول وكان قد استوفى الشروط كلها يكون وجبت في ذمتي، لكن ما في وقت مفتوح. ولكن لا شك أنه لو أنه توفي ولم يؤدي يأثم، لكن لو أداها ولو بعد سنتين لا يعتبر أداؤها قضاء، وإنما يعتبر أداء لأنه لا وقت لها، لأنه لم يحدد لها وقت. إذن بهذا ندرك أنواع الواجب من حيث المتعلق بالمأمور به بمعنى مخير ومعين، وما يتعلق بالمكلف فرض كفائي فرض عيني، وما يتعلق بالوقت مضيق وموسع. إذن فرائض هذه لا تضيعها على حسب هذا التفصيل، ما كان مفتوح فيه الوقت أنت مخير فيه الحدود. فصلاة الظهر مثلا أنت مفتوح لك من 12 إلا من واحدة إلا ثلث مثلا إلى 4 إلا ثلث مثلا أو 4 إلا ربع. إذا لا تضيع، إذا جاء 4 إلا ربع وأنت ما صليت تكون قد ضيعت، إذا لا تضيعوها. هذا جانب. نوع من التضييع آخر أنك لا تأتي بها على وقتها، لا تأتي بها على كيفيتها. الصلاة مثلا إذا أديتها من غير طمأنينة أو قصرت في شروطها أو قصرت في أذكارها تكون قد فرطت، هذا نوع من التضييع. ولهذا يروى في أنه يوم القيامة يؤتى بالصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا كانت ناقصة تقول لصاحبها ضيعك الله كما ضيعتني. إذا نوع من تضييع الفرائض بأنك لا تؤديها على الكيفية الشرعية. كذلك الصيام، الصيام معلوم أنه له كيفية وهيئة من الأداب ومن الصمت ومن الملاحظة المسنونات، البعد عن اللغو والرفث والأشياء. إذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا هذا عمل التضييع. فالله